قال النووي رحمه الله باب ما يقال في الركوع والسجود. قال الإمام مسلم رحمه الله وحدثنا هارون بن معروف وعمر بن سواد قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن عمارة بن غزية عن سمي مولى أبي بكر أنه سمع أبا صالح ذكوان يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء. إن شاء الله. قال وحدثني أبو الطاهر ويونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يحيى بن أيوب عن عمارة بن غزية عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. ما شاء الله. قال حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال زهير حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يتأول القرآن. يتأول القرآن المقصود به سورة النصر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت سبحانك وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. الأولى الرواية الأولى فيها إيش؟ من طريق الأعمش. عن مسلم هو أبو الضحى يقول ما فيها ركوع ولا سجود. الطريقة الثانية والأولى فيها الركوع والسجود. قال قلت يا رسول الله ما هذه الكلمات التي أراك أحدثتها تقولها؟ قال جعلت لي علامة في أمتي إذا رأيتها قلتها إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخر السورة. قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل عن الأعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن عائشة قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم منذ نزل عليه إذا جاء نصر الله والفتح يصلي صلاة إلا دعا أو قال فيها سبحانك ربي وبحمدك اللهم اغفر لي. قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثني عبد الأعلى قال حدثنا داود عن عامر داود بن أبي هند وعامر الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. قالت فقلت يا رسول الله أراك تكثر من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه؟ فقال خبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي فإذا رأيتها أكثرت من قولي سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه فقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح فتح مكة ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون نعم هو يحكي عن نفسه يعني آية ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. علامة فيها نعي النبي صلى الله عليه وسلم. ولما أدخل لعله يذكر هنا عمر رضي الله عنه كان يدخل من ابن عباس في مجلس الشيوخ فقالوا كيف تدخل هذا الغلام وهذا الصبي أبناؤنا؟ فأراد أن يريهم فضل ابن عباس فسأل ابن عباس فسألهم وهو يسمع عن ما يعلم عن هذه السورة فأفتوا تكلموا وفسروا قال وما تعلم يا ابن عباس؟ فقال فيها نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والله ما أعلم منها إلا ذلك إلا ما قلت. فعلموا فضله علم القوم فضل ابن عباس وعلمه مع صغر سنه رضي الله عنهم جميعا. قال وحدثني حسن بن علي الحلواني ومحمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال قلت لعطاء كيف تقول أنت في الركوع؟ قال أما سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت فأخبرني ابن أبي مليكة عن عائشة قالت افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه فتحسست ثم رجعت فإذا هو راكع أو ساجد يقول سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت فقلت بأبي أنت وأمي إني لفي شأن وإنك لفي شأن وإنك لفي آخر. يتحسب وراح عند أحد نسائه شوف الغيرة فأمهات المؤمنين يعلو. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان. متى آخر عهدك به؟ أي حديث لا قطع في ثمر ولا كثر من طريقه هكذا حسن. عن الأعرج عن أبي هريرة عن عائشة قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمست فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان. وهذا في دليل على أن القدمين في حال السجود تكونا ملتصقتين ومنصوبتين وهو يقول اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ما شاء الله. قال الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه الله في هذا معنى لطيف وذلك أنه استعاذ بالله تعالى وسأله أن يجيره برضاه من سخطه. يعني كلا الوصفين الله عز وجل يرضى ويسخط وبمعافاته من عقوبته. اللهم أني أعوذ بك أعوذ برضاك من سخطك. ففيه جواز الاستعاذة بالصفة بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى وبمعافاتك من عقوبته والرضا والسخط ضدان متقابلا وكذلك المعافاة والعقوبة. فلما صار إلى ذكر ما لا ضد له وهو الله سبحانه وتعالى استعاذ به منه لا غير. ومعناه الاستغفار من التقصير في بلوغ الواجب من حق عبادته والثناء عليه. وقوله لا أحصي ثناء عليك أي لا أطيقه ولا آتي عليه وقيل لا أحيط به. وقال مالك رحمه الله معناه لا أحصي نعمتك وإحسانك والثناء بها عليك وإن اجتهدت في الثناء عليك. وقوله أنت كما أثنيت على نفسك اعتراف بالعجز عن تفصيل الثناء وأنه لا يقدر على بلوغ حقيقته ورد للثناء إلى الجملة دون التفصيل. والإحصار والتعيين فوكل ذلك إلى الله سبحانه وتعالى المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا. وكما أنه لا نهاية لصفاته لا نهاية للثناء عليه لأن الثناء تابع للمثني عليه وكل ثناء أثني به عليه وإن كثر وطال وبولغ فيه فقدر الله أعظم وسلطانه أعز وصفاته أكبر وأكثر وفضله وإحسانه أوسع وأسبغ. وفي هذا الحديث دليل لأهل السنة في جواز إضافة الشر إلى الله تعالى كما يضاف إليه الخير لقول أعوذ بك من سخطك ومن عقوبتك والله أعلم. ما شاء الله. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر العبدي قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير أن عائشة نبأته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح. يعني أنا أدعية كثير أذكار كثيرة سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت سبحانك الله وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. إلى الآن هذا في الصحيح سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى ما ذكرنا إلى الآن. قال وحدثنا محمد المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال أخبرني قتادة قال سمعت مطرب بن عبد الله بن الشخير قال أبو داود وحدثني هشام عن قتادة. أبو داود هنا من هو؟ أبو داود الراوي عن شعبة من هو؟ هو الطيالسي. قال وحدثني هشام عن قتادة عن مطرف عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. ما شاء الله. أي ذكر ثبت في الركوع أو في السجود يجزئ. الواحد الذكر إذا ذكره مرة واحدة هو الواجب، وما زاد فهو مستحب. فلو قال سبوح قدوس رب الملائكة والروح أجزاء. فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمين أن يستجاب لكم، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.